الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الآية 76، أي من الآيات التي ذكر فيهن شروط الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. في هذه الآية نداء من الله عز وجل للمؤمنين بوجوب البراءة عن المشركين والمنافقين. وقد جاء في معنى هذه الآية الكثير من الآيات والأحاديث النبوية، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فولاية المؤمن للكافر منكر عظيم، ومؤداها إلى الكفر برب العالمين. وانظر إلى حال المؤمنين في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالبراءة واجبة من الكفار وأعمالهم، ومن المنافقين وأعمالهم، ولا تجوز الموالاة لهم. فإن قدر وحصل ضعف للمؤمنين فلتكن بعض المداراة ظاهرا لا باطنا، كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا حصل التخوف على الإسلام وأهله فلا بأس للمسلم أن يتقي شرهم بغير رضا بما هم عليه ولا مظاهرة ومعاونة لهم على استئصال الإسلام وأهله. ثم أيضا البعد عن شبه الخوارج ومن إليهم الذين يكفرون حكام المسلمين ومن يليهم بمجرد بعض الاتفاقيات وما إليها، فيقولون: الحاكم الفلاني والى اليهود والنصارى فهو كافر، وكل من رضي بحكمه فهو كافر، فيكفرون المجتمعات جميعا. وفي هذه الآية دعوة إلى تميز المؤمن في عقيدته وأخلاقه وعباداته، وفيها بيان لعظم دين الإسلام، إذ كفر الله عز وجل من استهزأ به أو بحملته. قال الله عز وجل: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن اتخذ دين الإسلام هزوا سخرية واستهتار ولعبا عبثا فهذا لا يوالى، بل يجب البعد عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهود والنصارى، وذكرهم الله عز وجل لكثرة التأثر بهم، لأنهم كانوا أصحاب دين وعندهم من الشبه ما يبثونها في المجتمعات، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. وفي هذا بيان لمنزلة اليهود والنصارى الدنية، فلا ينبغي للمسلم أن يعظم هذا الصنف، حتى وإن انتشرت صناعاتهم وهكذا بعض معاملاتهم التي ربما يظهرون فيها التواضع والرحمة والرفق والدعوة إلى الحقوق وإلى غير ذلك، فإن كانوا صادقين في هذه الأمور لما كان فيها زكاة لهم، لأنهم قد كفروا بالله عز وجل وضيعوا حقه وسماهم الله شر البرية. وإن كانوا إنما يفعلون ذلك للتملق للمسلمين ثم لصدهم عن دينهم فهذا من باب أولى. وهذا هو الحاصل، أنهم إن أعطوا المسلمين فيعطوهم ليسحبوا منهم أكثر من أخلاقهم ومن دينهم ومن ورعهم. فالمؤمن حبه لله وبغضه لله كما في الأثر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكيف يحب اليهود والنصارى الذين يسخرون من دينه ويسخرون من كتابه ويسخرون من نبيه؟ وقد تنوعت طرق سخريتهم من ذلك، فتارة بالرسوم المسيئة، وتارة بالسب الظاهر، وتارة ببث الشبه بين الناس في تشويه الإسلام وأهل الإسلام. ومن ذلك ما يفعلونه الآن بوسم المستقيمين ببعض الشبه، فقد صنعوا القاعدة وداعش في أوساط المسلمين، ثم ينسبون أهل السنة الصادقين إلى هذه الفرق المذمومة. ولا أقصد واسم شخص بعينه، وإنما ما يفعلونه من إضافة الدعوة السلفية والطريقة المرضية إلى هذه الأفكار، مع أن أهل السنة والجماعة أكثر من حذر من الخوارج ومن إليهم من أهل البدع تدينا، وأظهروا عوارهم. وتكلم الشيخ مقبل في أسامة بن لادن في زمن والحكومات تحتضنه وتؤويه، والكفار أولياء. ليس في الآية أن اليهود والنصارى ليسوا من الكفار، وإنما هم كفار تميزوا باسم خاص أنهم أهل كتاب، والكفار المراد به هنا من دونهم، أو من عطف العام على الخاص، وهذا قد يرد. أولياء أي يحبون ويودون. ثم قال الله عز وجل: اتقوا الله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يعادي من عادى دين الإسلام، ويحذر ممن حذر من دين الإسلام، وولاؤه لمن والى دين الإسلام وأحب دين الإسلام وعمل لنصرة الإسلام وأهله. فالبراءة من الكافرين من تقوى الله، والمحبة للمؤمنين من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي من طرق استهزائهم بالدين أنكم إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذا رفع الأذان بالنداء إلى الصلاة سخروا منه ومن كلماته وجمله ومما دل عليه من المعاني. وقد تجد بعض الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله ربما يصف صوت المؤذن بالنهيق إلى غير ذلك، كما سمعنا بعضهم نعوذ بالله. فالنداء هو رفع لكلمة التوحيد ودعوة إلى أفضل الأعمال، وبيان أن الله هو الكبير العظيم، ويختم بالدعوة إلى إخلاص العمل لله والإخبار بذلك لا إله إلا الله. قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي هم بكفرهم قوم لا يعقلون، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم أيضا: لا يدركون ما عليه الإسلام من الخير وما في فعلهم هذا من الإثم، ولذلك يسخرون من الإسلام وأهله. والآية ساقها المصنف رحمه الله للدلالة على أهمية النداء بالصلاة وهو الأذان. وقد جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عليهم لما نزلوا إلى المدينة كانوا يتحينون الصلاة تحينا، لم تكن معهم ساعات، ولم تكن هناك علامة لدخول الوقت ولحصول الفريضة. فتذاكروا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: نوروا نارا، أي شعلوا نارا، فمن رآها أتى إلى الصلاة. وقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، أي مثل ناقوس النصارى، جرس يضرب بعضه ببعض فيصدر صوتا يسمع. وقال بعضهم: بل نتخذ بوقا، أي مثل أبواق اليهود، بوق ينفخ فيه فيحدث صوت كبير. فاهتم المسلمون لذلك، ثم إن عبد الله بن عبد ربه الأنصاري، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، رأى رؤيا، رأى أنه وجد قوما من النصارى فسألهم ناقوسا ليجمع الناس للصلاة فدلوه على الأذان، ثم وجد قوم من اليهود فسألهم بوقا فدلوه على الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا فقال ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. فكانت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فجاء عمر رضي الله عنه يجري وقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثلها. وجاء من حديث أبي محذورة عند مسلم وفيه زيادة أنه يقول الله أكبر الله أكبر ثم يرجع في قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ومعنى الترجيع أن يقول الله أكبر الله أكبر، يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فبأي الأذانين أذن فهو سنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بعد ذلك أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولكل صلاة أذانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة، الأذان الذي يسمع من الخارج والأذان الذي هو الإقامة تقام به الصلاة. والفجر له أذان أول وأذان ثاني، الأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، والحديث الصحيح. والأذان له أحكام، منها أنه يجب أن يكون في الوقت، لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت وإنما يؤذن في الوقت، ويكون بصوت مرتفع حتى يسمع الناس. وكان بلال رضي الله عنه يرقى على بيت امرأة من الأنصار لأنه كان من أعلى البيوت بجانب المسجد. وبعضهم استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ المنارة ولا دلالة في ذلك، فقد حكم بعض أهل العلم على أن المنارة من المحدثات. ويجوز أن يكون للمسجد مؤذنان لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمسجده مؤذنان بلال وابن أم مكتوم وكان أعمى. واستدل العلماء أيضا بجواز أذان الأعمى لا سيما إذا كان هناك من يخبره بالأوقات، أما إذا كان لا يحسن الأوقات فلا يصلح. فابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. وهناك مسائل أخرى مثل هل يشترط للأذان القيام؟ الصحيح أنه لا يشترط، لكن الأفضل أن يؤذن قائما لأنه فعل الصحابة رضي الله عليهم، ثم هو أبلغ في رفع الصوت. وهكذا هل يشترط أن يؤذن على طهارة؟ لا يشترط، لكن يستحب أن يكون متطهرا حتى إذا أذن يقبل على التنفل والصلاة. ولا يحتاج إلى الخروج من المسجد، لأن الخروج من المسجد لغير حاجة بعد الأذان منهي عنه. فإن أبا هريرة كما في مسلم رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فأتبعه بصرة، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أو كما قال رضي الله عنه. ولا يجوز أن تؤذن النساء، وإنما الأذان للرجال إلا إذا كانت وحدها أو بين أخواتها وتؤذن أذانا لا يسمع من الخارج، وإنما هو إشعار بالصلاة ثم تقيم، فلها ذلك. أما مع سماع الصوت فلا يجوز. وأيضا إذا كانت الليلة ذات برد وريح يقول: صلوا في رحالكم أو مطر، صلوا في بيوتكم، كما ثبت عن جابر وابن عمر الحديث الصحيح، وهكذا بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ولا يجوز أن يزاد في الأذان على الكلمات المعهودة: لا أشهد أن عليا ولي الله، ولا حي على خير العمل، ولا غير ذلك من الكلمات، فكلها من المحدثات. وينبغي أن يحتاط الناس الأذان، لا سيما الأذان الفجر، لأنه يتعلق به أحكام الصيام وغير ذلك، فلا يؤذن حتى يتيقن الفجر وهو عند ظهور الفجر الصادق. قال تفسير الكلمات: آمنوا، سبق تفسيره في الآية رقم 17، أي انقادوا وأقروا لله بالتوحيد وانقادوا لأمره وشرعه. لا تتخذوا، لا تجعلوا دينكم إسلامكم أو عباداتكم، فالدين أعم من الإسلام، يعني لفظ عام يطلق على الإسلام وعلى ما يدخل فيه من العبادات، هذا هو المراد. هزوا، سخرية يستهزئون به، ولعبا، عبثا لا فائدة منه. أوتوا الكتاب، أعطوا الكتاب وهم اليهود، وكتابهم التوراة التي نزلت على موسى، والنصارى وكتابهم الإنجيل الذي نزل على عيسى صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم. وقد حرفوا وبدلوا، التوراة والإنجيل صارت محرفة مبدلة ولا يجوز العمل بهما. والكفار بالنصب معطوفا على الذين اتخذوا، أي ولا تتخذوا الكفار أولياء. أولياء جمع ولي، وهو من تقربه إلى نفسك بالمحبة والنصرة. وقد تقدم أما عقد الاتفاقيات الدولية ليس فيها مناقضة للإيمان ولا للإسلام ولا فيها موالاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح اليهود وصالح النصارى، بل وصالح الكفار كما في صلح الحديبية. واتقوا الله، اتخذوا ما يقيكم من عذابه، وذلك بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في إيمانكم، فاتقوا الله ولا تتخذوا هؤلاء أولياء، إذ كيف توالي من يعادي دينك؟ ناديتم إلى الصلاة، دعوتم إليها برفع أصواتكم بالأذان. اتخذوها، أي الصلاة أو المناداة إليها، هزوا، ذلك أي اتخاذهم ما ذكر هزوا ولعبا، بأنهم بسبب أنهم لا يعقلون، ليس لهم عقول يدركون بها ما ينفعهم وتحجزهم عما يضرهم. إذن فالعقل الصحيح هو الذي يحجز عن الشر، ليس مجرد أن يكون صانعا أو يكون فطنا للمآكل والمشارب. فهذا حتى الأنعام تعقل هذا الأمر، السعي في مصالحها من المآكل والمشارب. قال: المعنى الإجمالي، يدعو الله تعالى عباده المؤمنين بوصف الإيمان المستلزم للإذعان والقبول لما يأمرهم به أو ينهاهم عنه، فينهى المؤمنين أن يتخذوا أعداءهم الذين جعلوا دينهم سخرية ولعبا لا فائدة منه مع أنه دين الجد والحق والسعادة في الدنيا والآخرة، سواء كانوا من اليهود والنصارى أم من سائر الكفار، أن يتخذوهم أولياء بالقرب منهم والمحبة والنصرة. ويحذر المؤمنين من ذلك بأمرهم بتقوى الله، ومنها عدم اتخاذ هؤلاء أولياء إن كانوا مؤمنين حقا، ويذكر سبحانه مثلا على اتخاذ هؤلاء ديننا هزوا ولعبا، بأننا إذا نادينا إلى الصلاة التي هي من أجل الطاعات وأعظمها نفعا بذلك النداء المتضمن لتعظيم الله وتوحيده وإثبات رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الصلاة والفلاح، إذا نادينا إلى الصلاة بتلك المناداة اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لسفاهتهم وفقدانهم للعقول التي يدركون بها ما ينفعهم وتحجزهم عما يضرهم. قال: ما يستفاد من الآيتين تحريم اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء. اثنين: أن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان ومقتضى الفطرة، إذ كيف تتخذ وليا من يتخذ دينك هزوا ولعبا؟ والدين عندنا أهم من أنفسنا ومن أبنائنا وآبائنا. ثلاثة: بيان موقف اليهود والنصارى والكفار من دين الإسلام، وهو العداوة المطلقة. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أربعة: وجوب تقوى الله عز وجل وأنها عنوان الإيمان، فمن زعم أنه مؤمن وهو لا يتقي الله عز وجل فقد كذب. الدعاوى لابد لها من بينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. خمسة: ثبوت النداء إلى الصلاة بالأذان بها، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. ستة: شدة وقع الصلاة والمناداة لها على اليهود والنصارى والكفار، حيث ركزوا عليها بالتنفير منها، يعني يبغضونها ويبغضون آمين، يحسدون عليها ويبغضون الاجتماع لها. سبعة: انتفاء العقل عمن اتخذ دين الإسلام والصلاة والمناداة لها هزوا ولعبا، إذ لو عقل لعرف أن ذلك هو الحق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهو الحق الذي ارتضاه الله وأمر به، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير العظيم